درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وما زال الكلام موصولا بحمد الله تعالى في تذكير النبلاء بشيء من أحكام النساء. فالله أسأل أن ينفعني وأن ينفع إخواني وأخواتي بما أقول، وأن يجعله خالصا لوجهه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والمسألة الأولى في درر المسائل اليوم بإذن الله عز وجل هي ارتداء الباروكة. ارتداء الباروكة، بعض النسوة يعلمنا أن ارتداء الباروكة أمر محرم، لكن البعض منهن يظن أنها لو ارتدت الباروكة لزوجها داخل الدار لتتزين وتتجمل له، فيغلب على ظنها أن هذا لا حرج فيه. والجواب أن هذا فيه حرج، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، وأما موطن الدلالة لعن الواصلة والمستوصلة. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي ما يسمى بالباروكة لا خارج البيت ولا داخل البيت، وذلك للعن الوارد: لعن الواصلة والمستوصلة. وكما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، ثم إن المرأة إذا كانت قرعة ما في شعر بالمرة، فلا بأس أن ترتدي لزوجها الباروكة، وهذا يعد من باب إزالة العيب. أما إذا كان شعرها قصير أو طويل فلا تلبس الباروكة. فلعل مشاهدا أو مشاهدة من المشاهدات تقول: إذا كان شعرها طويل فلماذا ستلبس الباروكة؟ لعل شعرها أسودا وعندها باروكة صفراء أو عسلية أو بنية أو ما كان على شاكلة ذلك، وبعض النساء يريدن التغيير، وبعض الرجال أيضا يريدن التغيير. على كل حال، يريدن التغيير أو لا يريدن التغيير، لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي الباروكة خارج البيت أو داخل البيت إلا في حالة. ما هذه الحالة؟ إذا كانت قرعاء ليس في رأسها شعر، فهذا من باب إزالة العيب، سترتدي لزوجها الباروكة، فإذا خرجت خرجت بجلبابها وخمارها ونقابها كما هو معلوم. أما من باب إزالة العيب داخل البيت بين يدي زوجها وفي فراشه سترتدي الإيه؟ الباروكة، والله أعلم. طيب، هذه هي المسألة الأولى، بارك الله فيكم. وأما المسألة الثانية، هناك من النساء حينما يريدن أن يتزين للزوج يجمعن الشعر في هذا المكان ويكون عاليا، هل هذا الأمر يجوز أم لا يجوز؟ أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهم: قوم يضربون الناس يعني بشيء كصياط الايه، بأذناب كصياط البقر، اي نعم، حاجه زي الكرباج، عامل زي الذيل بتاع البقر، هؤلاء الذين يضربون الناس ايه ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ها موطن الدلاله، رؤوسهن كأسنمة البخت، حاجه عاليه على رؤوسهم هكذا. فالحديث بارك الله فيك: صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، منهم ايه؟ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، كأسنمة البخت المائلة. فعلى المرأة المسلمة ألا تجمع الشعر في مكان واحد فوق رأسها حتى لا تدخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كأسنمة البخت الإيه؟ المائلة. إذن هذا أمر منهي عنه، أن تجمع المرأة شعرها على رأسها، فهذا يدخل في النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت المائلة. وأما تسرحه مثلا ضفيرة، ضفيرتين تلفه على رأسها، أي شيء من هذه الأشياء التي تكون بعيدة عن النهي. أما بالنسبة لبعض النساء يزلن يرققن الحواجب، أي نعم، أو يقصرنها، أو يزلن بعض الزوائد فيها. معلوم لديكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن النامصة والمتنمصة. فترقيق الحواجب يعد نمصا، ومن وقع في ذلك ملعون، أي مطرود من رحمة الله عز وجل. فلا ترقق ولا تزيل زوائد ولا تقترب من نواقص، أي نعم. وبعض النساء يقولن: نحن نبغض ذلك ولكن الأزواج يفرض علينا ذلك. نقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. فبأسلوب فيه حكمة ولطف ومداعبة وقرب ودنو من الزوج تبين له أن هذا أمر قد نهي عنه، ونحن عبيد، وحال الإماء والعبيد الاستسلام، الائتمار بالأمر والانتهاء بالنهي. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إيه نعم. طيب، بارك الله فيك. كذلك أيضا قص بعض النساء لمقدم رؤوسهن. الأصل إذا قصت المرأة شعرها بصورة تشبه الرجل فيها فهذا محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا قصته تشبها بالكافرات فمن تشبه بقوم فهو منهم، وإذا قصته دون أن تتشبه بالرجال ودون أن تتشبه بالكافرات فهذا مباح، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك، علما أن فقهاء الحنابلة كرهوا ذلك ولكنهم لم يذكروا على ذلك دليلا. وأهم شيء في المسألة ألا تتشبه المرأة بالرجال ولا تتشبه بالكافرات. المسألة الخامسة: إذا كان في وجه المرأة شعر في مكان الشارب، شعر في الذقن يعني طالع لها لحية أو شارب، هل يجوز أن تزيل الشارب أو اللحية؟ نعم، فإن في ذلك أولا تشبه بالرجال، ثانيا ينفر الرجل أي ينفر الزوج منها. فإذا كان هناك شعر على وجنتيها أو على شاربها أو على ذقنها، فمن الممكن أن تقوم المرأة بإزالة شعر الوجنتين والشارب واللحية حتى لا ينفر الزوج منها. وأما المسألة السادسة في ضرر المسائل: عمليات التجميل لإزالة التشوه. عمليات التجميل، التجميل يا إخوان ينقسم إلى نوعين، وهذه المسألة غاية في الأهمية، فأرجو أن تنتبه يا أختاه إليها. الحمد لله. التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب من حادث أو غيره، يعني امرأة حدث لها حادث وحدث عندها يعني كسر في يدها، كسر في رجلها، في أنفها، في أسنانها، إلى غير ذلك. أي نعم، إلى غير ذلك. فبارك الله فيك، هذا العيب إذا استطاعت أن تزيله لها ذلك. أما زيادة الحسن فهذا المنهي عنه، حيث أن هناك صحابي في حرب قد أزيلت أنفه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب أنفا من ذهب، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التجميل كم نوع؟ التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وتجميل لزيادة الحسن. فالتجميل الذي هو لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره هذا جائز. ما دليله؟ دليله أن الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب أنفا من ذهب بعدما قطعت أنفه في حرب، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم المسألة السابعة، بارك الله فيك: تعطر المرأة. المرأة المتعطرة الخارجة من دارها كالمرأة الزانية، يعني الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. يعني ايه تفلات؟ يعني غير متبرجات ولا متزينات ولا متعطرات. المرأة تريد أن تذهب إلى الصلاة في المسجد، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن ربما يكون في المسجد مجلس علم تريد أن تتعلم فيه، فلا حرج أن تذهب لتصلي المغرب والعشاء في المسجد، وبين المغرب والعشاء على سبيل المثال تسمع الدرس من العالم. نعم، فبارك الله فيك، هذا لا حرج فيه، ولا ينبغي لوليها أن يمنعها حتى تعود بالثمرة المرجوة النافعة. لكن تخرج غير متبرجة ولا متزينة ولا متعطرة إلى المسجد، فالمرأة المتعطرة كالمرأة الزانية. أما تتعطر في دارها لزوجها فهذا أمر حسن، بل هي مكلفة بذلك حتى تعين الزوج على غض البصر وحفظ الفرج. نعم، فإن الله تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل أيضا قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المسألة الثامنة: قطع النسل بدون عذر. امرأة رزقت بولد وبنت، تقول لك كفاية ولدين وبنتين، تقول لك كده كفاية قوي، نريد أن نقطع النسل. يا أنة الله، ربما الأربعة يموتون مرة واحدة في حادث، ربما يموتون في البيت مرة واحدة، ربما يموتون واحدا تلو الآخر، ربما يعيشون. هل ينبغي لك أن تقطع الناس قطعا نهائيا؟ الجواب لا يجوز هذا. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل فقال وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا. والله تبارك وتعالى كذلك في كتابه الكريم ذكر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل صلاة والسلام قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أين؟ فالله جل وعلا يذكرهم بنعمة الولد، الله تعالى يذكرهم بنعمة الأولاد ذكورا كان أو إناثا. فقال الله جل وعلا إخبارا عن شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا تكاثروا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتكاثر يا إخوان، فأن ذلك فيه عزة وفيه سؤدد بفضل الله عز وجل. واعلموا أن هذه نعمة من الله تعالى، فكم من رجل عنده المليارات ولكن الله تعالى قدر أن يكون عقيمة، فلو كان الولد يشترى لدفع المليارات ليكون عنده ولدا واحدا ذكرا كان أنثى. وأنت تذهب بنفسك لتقطع النسل، هدانا الله وإياك، فأين أنت من قول الله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، وأين أنت من قول الله تبارك وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وأين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا تكاثروا. فينبغي ألا نفعل مثل هذا الفعل. فإذا رزقت بولد ذكرا كان أنثى ركع لله، سجد لله، وحد الله، ربما يكون سببا في تعليم الأمة أمر التوحيد والسنة، ربما يكون سببا في الإصلاح ذات البئر، ربما يكون نافعا للبلاد والعباد. والله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. وأما المسألة التاسعة عمل المرأة، عمل طبعا المرأة. قبل أن أنتقل إلى عمل المرأة أود أن أقول أن قطع النسل محرم ولا يجوز إلا إذا قالت الطبيبة المسلمة إن هذه المرأة لا تتحمل حملا ولا ولادة، وقد قال ذلك غيرها من الطبيبات، واتفقنا على أن هذه المرأة ليست مؤهلة للحمل وللولادة، فحينئذ مصلحة الأم مقدمة على أن يؤتى بولد ذكرا كان أنثى. المرأة ضعيفة، المرأة نحيفة، المرأة صحتها لا تسمح، وقد قررت الطبيبات المسلمات المتخصصات الاستشاريات قررنا أن صحة المرأة لا تسمح بأن تحمل وتلد، حينئذ نحن نمتثل أمر الله تعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطبيبات المتخصصات أو الاستشاريات هن أهل الذكر في هذا الباب. أما وأنهن فصلنا أن هذه المرأة لا تتحمل حملا ولا ولادة، خلاص لما حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما تكون المرأة متحملة ونفعل هذه الفعلة فهذا مما لا ينبغي، لأنه يصطدم مع النصوص الشرعية التي ذكرت نفسي وحضراتكم بها آنفا. أما عمل المرأة، المرأة لا بأس أن تعمل، شريطة أن تكون وسط نساء ولا يكون لها اختلاط بالرجال. أين؟ لأن اختلاط النساء بالرجال والله وبالله وطالله فيه فتنة. أما يخرج بعض المغفلين أو المغفلات ويقول يعني إيه؟ يقول هذا تأخر، هذا رجعية، هذا يردوننا إلى العصر الحجري. يا جماعة، الذي قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. المرأة لا تختلط بالرجال إلا لضرورة. ما هذه الضرورة؟ على سبيل المثال وليس الحص، هي مريضة ولا يوجد طبيبة متخصصة في هذا الباب مثلا، أو الطبيبة غير كفء، فاضطررنا لحملها إلى طبيب، فيكون ذلك في وجود المحرم، فالضرورات تبيح المحظورات. أما على العمال وعلى البطال وبضرورة وبغير ضرورة فهذا كلام يصطدم مع النصوص الشرعية، ونكون بذلك قد فتحنا باب فتنة على زوجاتنا وعلى بناتنا وعلى أخواتنا وأمهاتنا. فلنتق الله عز وجل، وعلينا أن نسير على طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن الأمر لا يحتاج إلى فلسفة. باب من الخشب، من الذي صنعه؟ النجار، يعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده، ولله المثل الأعلى. من الذي خلقنا من العدم إلى الوجود؟ إنه الله. فالله جل وعلا أنزل لنا شريعة، التمسك بهذه الشريعة فيها الصلاح والفلاح والفوز والنجاح لنا في الدنيا بطاعة الله عز وجل وعبوديتنا له، وفي الآخرة برضاه وجنته سبحانه وتعالى. في هذا يكون الخير لنا ولسائر الأم. هنتفلسف ونستخدم المنطق والعقل ومش عارف ايه وتاع، هنهلك. فإن الإنسان فينا إذا ارتدى الشراب أو الجورب على وضوء كان من حقه أن يمسح على الجورب يوم وليلة إذا كان مقيم، وإذا كان ليس مقيما مسافر ثلاثة أيام وليلهن. طب أنت عاوز تقول إيه يعني؟ إيه المناسبة للكلام؟ أريد أن أقول أن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر
أمورك مثلا
أولى من أعلاه، لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر الخف أولى بالمسح من أعلى. بالفعل لو سألت نفسك الذي يتسخ باطن القدم أم ظاهر القدم؟ باطن القدم هي التي تتسخ. فإذا سألت عقلي ما الأولى بالمسح لقال باطن القدم، ولكن الدين يقول إن ظاهر القدم فقط هو الذي يمسح. نقول سمعنا وأطعنا يا دين، سمعنا وأطعنا يا دين. أما موضوع الولوج في الفلسفة والتكلم والتشدق والتنطع والكلام الذي لا فائدة منه، هذا في شرع ربنا عز وجل مردود، وعلى العبد أن يمتثل دون أن يتفلسف، دون أن يتفلسف. فإن العقل السليم يتفق بلا أدنى ريب مع النقل الصحيح، العقل السليم يتفق بدون أدنى ريب مع النقل الصحيح. فالمرأة لا حرج أبدا أن تعمل، شريطة أن تعمل مثلا مدرسة وسط مدرسات، ويكون مدير المدرسة حرمة، والخادمات الفراشات التي في المدرسة نسوة، وجميع المراحل إن كانت ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو روضة عن حضانة أيضا بنات. بهذا الترتيب يكون فيه عفاف وصيانة وحفظ. كان ده مش ممكن؟ لا ممكن، ومطبق في بعض دول المسلمين الموجودة على وجه الكوكبة الأرضية الآن، والأمور تمام والحمد لله رب العالمين. أما بقى ترتيب العلمانية والضغط العالمي على أن ننحي الإسلام في تعليمنا، في صحتنا، في اقتصادياتنا، في اجتماعياتنا، في كل أمور حياتنا من المؤسسات والدوائر الحكومية وما كان على شكلة ذلك، لا، نريد أن نستيقظ حتى نعود إلى الإسلام، فيعود الإسلام لنا بتوفيق الله تبارك وتعالى. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم على المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار. أي نعم. وأما بالنسبة للمسألة العاشرة، تطويل ثوب المرأة من تحت القدم، تطويل ثوب المرأة من تحت القدم. نعم، يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعبين، بل إن هذا هو المشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميها، فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند كثير من أهل العلم. فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها بثوب ضاف عليها، وإما بلباس شراب أو كنادر أو ما كان على شاكلة ذلك. وأما المسألة 11، خروج المرأة إلى الأسواق، هل لابد من محرم مع وهي ذاهبة إلى السوق؟ لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق في داخل مدينتها أو في داخل قريتها دون محرم، شريطة أن تخرج بلباسها الشرعي الكامل، ولا تكون متعطرة ولا متبخرة ولا متزينة، وإنما تفلة. أي نعم، بارك الله فيك، تفلات أي غير متبرجات ولا متعطرات ولا متزينات. أي نعم. طيب، أما إذا كان هناك في السوق فتن وكذا، فالأولى أن يكون مع محرمها إذا علمت أن هناك عدم أمن وأمان. أما إذا كانت الأمور طبيعية، أمن وأمان واستقرار، والسوق داخل القرية أو داخل المدينة، فلا حرج أن تذهب بكامل حجابها دون أن تكون متبرجة ولا متعطرة ولا متزينة. طيب، مثلا المسألة 12، الأقارب يأتون إلى البيت، أخو الزوج، هل يجوز لها أن تظهر وجهها أمام أخو الزوج؟ الجواب لا. ابن عمها، ابن خالها، كل من تحل له في الزواج لا يجوز لها أن تظهر شيئا عليه لأنه أجنبي، بارك الله فيه. لكن أخو جوزها يزعل وأبو جوزها يزعل، أبو زوجها يجوز أن يصافحها وأن تظهر أمامه، وقد أظهرت شعرها ونحرها وساقيها، يعني المرفق كذا. أين؟ لأنه محرم عليها، فهو في مقام والدها، تحريم أبدي، حتى لو طلقها الزوج أو مات فهي محرمة على والد زوجها. أين؟ فلكن هو يغضب حينما تتحجب من إخوان زوجها، لا بأس بغضبه لأنه غضب في غير محله، ونحاول أن نعلمه بأدب وحكمة ولطف. يا أبتاه، يا عماه، إن الله تعالى قال كذا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، نحن نحبك، نريد لك الجنة، والجنة لها مسوغات، ومن مسوغاتها أن تعيننا على المعروف وتشجعنا عليه، وأن تنهانا عن المنكر وتشجعنا عن البعد عن المنكر، إلى غير ذلك من هذه الكلمات الرقراقة الرقيقة اللطيفة المتفقة مع الكتاب وصحيح السنة. وأما المسألة 13، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شعرها أمام يهودية أو نصرانية؟ تفضل تفضل.
السلام
يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك أخي.
كيف حالك حضر فضل الشيخ؟
ربنا يبارك في عمرك،
جزاكم الله خير الجزاء ورفع عنكم البلاء ورزقكم كما رزق الأنبياء.
آمين آمين، وأنت كذلك
يا رب العالمين. أولا فضلاتكم، عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما هو الواجب الذي نفعله أمام هذا الفتاة على الإسلام؟
ما هو الواجب إيه؟
علينا كمسلمين الذي نفعله، جميع الحلول الذي نفعله أمام هذا المدعي على الإسلام.
مرة ثانية والله.
السؤال الثاني. أنا إن شاء الله مقبل على الزواج، فما تنصحني من ناحية الإسراف في الأفراح الذي نراه في جميع هذه؟
الجواب، الواجب على المسلم أمام هذه الهجمات الشرسة التي يقوم بها أعداء الدين وأهل النفاق والخبث والكهانة، الواجب علينا أولا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بالله عز وجل. اثنين، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لنا على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. ثلاثة، مصاحبة المصلحين الذين يجعلهم الله تعالى سببا في الأخذ بأيدينا إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وآخر حي. ثلاثة، أن نحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة. أربعة، المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. خمسة، المحافظة على أذكار الصلاة المشروعة والورد القرآني وأذكار الصباح والمساء. ثمانية، أن نربي الزوجة والأولاد على شرع الله عز وجل، لأن الفرد إذا صلح صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل، وأن نجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمنابر وكراسي المحاضرات والمقالات في الجريدة والمجلات وزيارات الأرحام وتوعيتهم وتبصيرهم بأمر التوحيد وتحذيرهم من الشرك، تبصيرهم بأمر الإيمان وتحذيرهم من الكفر، تبصيرهم بأمر الإخلاص وتحذيرهم من النفاق، تبصيرهم بأمر السنة وتحذيرهم من البدعة، تبصيرهم بالطاعة وتحذيرهم من المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، وأن نبذل للدين المال والنفس والوقت والافتقار إلى الله، ونصحح النية في أول العمل وفي آخر العمل، ونضرع إلى الله أن يجعلنا من المقبولين، ونحاول أن نقول صباح مساء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، لنتخلص من الرياء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونساعد ونؤازر كل من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ويكون رجلا مستقيما في سمته وهديه ودله، مطالبا بتحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ولا يميل إلى الشرق ولا إلى الغرب، بل كل همه وفكره وقلبه والدماء التي تنبض في عروقه كيف يأخذ بيد المجتمع إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ويطهر المجتمع من الشركيات والكفريات والبدعيات والربويات، ويطهر المؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية من كل المخالفات الشرعية الموجودة فيها في جميع الطبقات والمختلف المستويات، يعمل جاهدا لهذا بفضل الله تبارك وتعالى. اي نعم. طيب، هذا اتصال المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، اتقطع الاتصال، عم يجي ان شاء الله. والاخ بيقول يتزوج، توصيني بايه؟ اوصيك اولا ان تستعين بالله عز وجل، ثانيا ان تكون زوجتك من الموحدات المصليات المنقبات، وثالثا طهر بيتك من التماثيل ومن الصور ومن الافلام والمسرحيات والمسلسلات والاغنيات والمباريات والكلام الفارغ ده. اي نعم. واقم بيتك على الاسلام من اول لحظة. اي نعم. بحيث الولد ينزل من بطن امه يجد اب موحد ملتحي، وسمته وهديه ودله يدل على الله، وسمت امه وهديها ودلها يدل على الله فضل الله عز وجل، فيجد ترتيب الصحابي الصحابة والصحابيات. اي نعم. وينشأ الولد على التوحيد والسنة والايمان من اول لحظة، بل وهو في بطن امه لا يسمع الا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وانصحك الا تقيم جاهليات في الفرح، يعني طبل، زمر، رقص، اختلاط او اسراف وتبذير. اي نعم. فانا انصحك ان تبتعد عن كل هذه الاشياء، واعلم ان على قدر استقامتك في كل شيء على قدر احلال البركة. لان انا والله بستغرب تلقى واحد جايب طبل وزمر ورقص واختلاط ويقولك الف مبروك ولا الف مبارك. مبروك ايه ومبارك ايه؟ فين البركة؟ انت بدأت حياتك الزوجية بمحاربة الله عز وجل بطبل وزمر ورقص واختلاط، وما سلكت سبيلا من سبل البركة. البيت متبرجة وتاركة الصلاة وانت طبل وزمر ورقص واختلاط، اي بركة تأتيكم؟ والله تعالى قال: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. لا، وتلقى ايه الرجالة مع النسوان كشري سلطة كوكتيل، والرجل اللي صور قاعد يصور، والمرأة في كامل زينتها ويعرض الفيديو والناس والشباب بقى يتفرجوا علمت مكيجة واللابسة ستريتش واللابسة جينز واللي لابسة مكريجيب واللابسة منيجيب واللي عاملة شعرها كوياء واللي عاملة آخر موديل، فيبدأ يغازلها ويعاكسها بعد العثور على رقمها، وقد تهدم حياتها الزوجية مع زوجها بسبب لقطة من اللقطات التي كانت في فرح من الأفراح المخالفة لشرع الله عز وجل. فأنا أنصحك بالاستقامة على الشرع من الألف إلى الياء، واحذر أن تسمع لأحد حتى لو كان أبوك إذا أمرك بمعصية لله، وإن أمرك فتلطف معه ولا تطعه. نعم، هات فضل، هات يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضل حياك الله، ارفع صوتك.
الحمد لله. حبيت اسالك السؤال بس مش في موضوع الحلقه.
معلش اتفضل. اتفضل.
بالنسبه للامام عندنا في المسجد، الامام فيه شبهه.
اي شبهه؟ بيقول الامام فيه شبهه. يا اخي الكريم، اذا مش عاجبك المسجد ده صلي في مسجد اخر، اما لو كان المسجد الاخر بعيد عنك فلا يجوز لك ان تترك صلاة الجماعة ما دام الامام ليس عنده شركيات ولا كفريات. واحد يقول الله، وفي امام عنده شركيات؟ ايه امال ايه؟ امام بيذبح لغير الله، ينظر لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف حول الأضرحة، عنده ولاء لأعداء دين الله، عنده براء من أهل التوحيد والسنة، وهل يوجد أئمة بهذه الصفات الحقيرة؟ الجواب نعم يوجد. أي نعم، ونسأل الله السلامة والنجاة. أما إذا كان الإمام فيه بعض المعاصي كحلق اللحية أو الإثبال أو التدخين أو الربا أو تبرج نسائه، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة خلفه، لأننا نصلي وراء كل بر وفاجر، ومن صلحت صلاته ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ونحن منهجنا معاشر أهل السنة والجماعة ألا نترك الجماعة إلا إذا كان الإمام ساحر، كاهن، عراف، منجم، أو ما كان على شاكلة ذلك مما أشرت إليه آنفا، والله أعلم في هذا. نعم، تفضل يا أخي محمد.
لو سمحت، في واحدة تزوجت.
لا ارفع صوتك يا محمد.
ألو،
تفضلي.
أيوة، في واحدة تزوجت عرفي وزوجها طلقها مرتين، وبعد كده هيكتب عليها عايز رسم دلوقتي عندي مأذون، فهل الطلقات دي محسوبة ولا إيه؟
وبعدين كتب عندي مأذون؟
فالطلقتين الاولين هو هطلقهم عليها وهي متجوزه عرفي محسوبين ولا ايه؟ وهي مش عارفه يعني.
على كل حال، اعلمي رحمن الله واياك ان الزواج لا يكون صحيحا ابدا الا اذا كان بايجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر واعلان. فاذا سقط الولي فيكون الزواج فاسدا، لقوله عليه الصلاه والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله عليه الصلاة والسلام أيام امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا الرجل الذي عقد وطلق ثم ردها وطلق ثم عقد عند مأذون، إذا وقع في الطلاق تحرم هذه المرأة عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا ينبغي أن يقولوا يلا احنا أول مرة ناخذ عند مأذون فيبقى اللي فات تتلغى، اللي فات من الطلاق. لا، لو طلق يبقى انتهى الأمر وتحرم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن تنتبه يا أختاه إلى هذا الجواب حتى لا تقع فيما حرم الله عليكم. نعم نعم، أفضل. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بالنسبة لأن تكشف المسلمة شعرها أمام غير المسلمة، فمن أهل العلم من قال أن هذا يجوز، ومنهم من قال أن هذا لا يجوز. طيب، والخلاف بينهما في أمر الضمير، قوله ونسائهن، أي نعم. فالآية الكريمة من سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فالضمير في قوله تعالى أو نسائهن اختلف فيه العلماء، وسأتمم بعد هذا الإتصال. تفضل تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازيك شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك.
الله ينحبك في الله يا شيخ.
وأنا كذلك أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله يكرمك شيخ، عندي سؤال بس واحد.
هات يا سيدي.
حضرتك يعني في واحد كان مثلا حالف على زوجته إن هي فرح ابن خالتها.
إن هي إيه؟
ابن خالتها هي.
حلف عليها إيه؟
ابن خالتها يعني.
ما سمعتش السؤال، اتفضل اعيده. اعيد السؤال.
في 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 واحد حالف على زوجته ان هي كان في فرح. ايوه
ايوه.
هو حالف عليها انها ما تروحش الفرح.
حلف عليها قال لها ايه؟
لا يعني لا يعني انت
قال لها الطلاق من
طريحه. ما حلفش بالطلاق ان شاء الله، ما حلفش بالطلاق يعني.
قال لها والله من طريحه.
قال لها والله ان شاء الله مش هتروحي ان شاء الله يعني.
انا عاوز اسمع منك. لا
فهي خرجت من بيت ان شاء الله، راحت بيت اهلها الاول.
نعم يا احمد. اذا اذا قالت لها والله ما انت رايحه فرح ابن خالتك، وهي احتالت فذهبت الى دار ابيها ومن دار ابيها ذهبت لفرح ابن خالتها، فعليك اطعام 10 مساكين. سمعني؟ ها هو الجواب. تفضل تفضل يا اخ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك بخير والحمد لله.
في سؤالين من فضلك.
تفضل يا اخي.
نعم. هل لعب الاطفال التي يلعبون بها الاطفال هل يجوز اللعب التي هي على هيئه حيوانات مثلا؟
لا بأس، خدت بالي، لكن يعني الحيوانات التي تمشي يعني مثلا لو كان أعزك الله كلب وبيمشي وبيهوهو، أنا أرى أن في ذلك حرج. أو لو عروسة شعرها أصفر وعينها خضرة وبتمشي وبعدين تبكي، لو وضعت لها البزازة السكاتة تسكت، أرى في نفسي حرجا من ذلك. أما إذا كانت لعبة من العهن أي من الصوف أو من القطن أو بلاستيك لكنها لا تمشي ولا تتكلم، فأرجو من الله ألا يكون في ذلك حرجا حيوانا كان أو إنسانا، ما دام لا يتكلم ولا يمشي أرجو من الله ألا يكون في ذلك حرج. أما الحيوانات أو الشكل الآدميين اللي بيمشي ويتكلم، في نفسي من ذلك حرج. أي نعم، والله أعلم. طيب، فالآية التي ذكرتها من سورة النور يا أخوان، الضمير في قوله تعالى أو نسائهن اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن المقصود الجنس أي جنس النساء عموما، ومنهم من قال إن المقصود بالضمير وصف النساء أي المؤمنات. فعلى القول الأول يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شعرها أمام غير المسلمة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أين ومع القول الثاني فلا يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام غير المسلم. يبقى الراجح إيه؟ جواز كشف شعر المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة، وذلك في البيت أو في مكان يكون مستور، شريطة أن تكون هذه المرأة لا تصفها للرجال، لأن لو كانت تصفها للرجال مسلمة كان غير مسلمة فلا يجوز. يعني لو أنت تعلمين أن هناك امرأة مسلمة إذا رأتك ذهبت إلى زوجها أو أخيها أو ابنها ووصفتك له لأخيها أو لزوجها، هذا يكون محرم منها ولا يجوز لك إن علمت عنها ذلك أن تتكشفي عليها. أما إذا كانت امرأة عادية وهي أمينة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله إن كانت مسلمة أو غير مسلمة. ولا شك أن غير المسلمة كافرة، لكن يجوز أن تكشف إذا أمنت على عدم وصفك للرجال الأجانب، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. المسألة الثالثة عشر، بارك الله فيك، استعمال البيض والعسل واللبن في علاج النمش. في بعض النساء في وجوههن بقع سوداء أو شيء بني أو ما كان على شاكلة ذلك، فبيستعملوا يجيبوا البيض ويخلطوه على عسل النحل واللبن ويستخدموه للعلاج، هل هذا جائز أو لا؟ نجيب على ذلك بعد الاتصال إن شاء الله. تفضل. تفضل يا أم زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل في حكم الشرع في راجل يعني مد إيده يسلم على واحدة منتقبة وهي رفضت تمد إيديها، فأخذ يسب الدين والزي وكده، يعني هو موقوع يعني هو عليه اسم إيه، وهي إزاي تتعامل مع الناس النوعية دي؟
إذا مثلا أنت امرأة منتقبة،
أيوة،
وذهبت لتزور عمك تصل رحمه،
فابن عمك جاوب عليا بعد ما أفرح عشان الصوت بعيد.
طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم. مثلا امرأة منتقبة ذهبت إلى عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها لتقوم بصلة الرحم، فما كان من ابن عمها أو ابن عمتها أو ابن خالها أو ابن خالتها مد يده، كيف حالك يا فلانة؟ هي تقول مرحبا بك يا أستاذ فلان أو يا أبا فلان، دون أن تمد يدها إليه. فلو قال المنتقبات دول ما بيفهموش وبدأ يطيل لسانه ويسب ويشتم، فإن تلزم الصمت تماما، لأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أي نعم. ولا توجه له نصيحة ما دام قد اشتط في أقواله. وإذا قدر في مرة قادمة من الممكن أن أخاك أو زوجك يتكلم أمامه في الحكم الشرعي الذي يتعلق بهذه المسألة، وحينما يريد الإنسان أن يتكلم في شيء مثل هذا مع رجل على هذه الشكلة يقول له ما شاء الله عليك، أنت رجل فاضل ومن أهل الصلوات وفيك الخير، وأنا أريد أن أذكر نفسي وحضرتكم بمسألة غاية في الأهمية، ألا وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نصافح النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام لأن يطعن ابن آدم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم أنك حريص على كل طاعة وحريص على كل سنة، مع العلم إن قلبك أبيض ونيتك زي البفتة البيضة وما قصدت سوءا أبدا، ومع كل هذا الخير المتواجد فيك، إلا أنه لا يجوز لرجل أجنبي أن يصافح امرأة أجنبية مع أن قلبه أبيض ونيته سليمة وقلبه زي البفتة البيضة، كل هذا لا يجوز له أيضا، أي كل هذه الأشياء لا تخوله أن يصافح امرأة أجنبية للأدلة المتقدمة الذكر. فلأننا نعلم أنك مصلي وصائم وقارئ للقرآن ومحافظ على الطاعة والخير، أردت أن أذكر نفسي أولا ثم أذكر حضرتكم بهذه المسألة. يا عم ده أنتم كالكعين ومكالكعين الدنيا وبتزودوها حبتين، والله يا عم بنزودها، ده أنت أخ حبيب إلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله نحن نحب لأنفسنا الجنة ونحبها لك، فبما أننا نحبها لأنفسنا ولك فنحن ندلك على ما فيه الخير لك. يعني الذي يظهر لي والله أعلم مع هذا الأسلوب اللطيف الرقيق الرقراق هو إن شاء الله سيضع قدمه على أول الطريق. في الأول هيقعد كده يبلضم ويرمي كلمات ما يجراش حاجة، لكن كلماتك ستدفعه أن يذهب إلى العلماء وأن يسألهم. أي نعم. فالعالم يقول له بقى هي تنقض الوضوء، يا عم احنا بنتكلمش دلوقتي في نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء، احنا بنقول هل يجوز لك أنت كرجل بالغ عاقل مسلم أن تصافح امرأة أجنبية مثل بنت عمك أو عمتك؟ إيه الجواب؟ لا، قلبك أبيض نيتك سليمة ما ينفعش. معين قلبك أبيض ونيتك سليم لا يجوز. ما يجوزش ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن قوم لا نصافح النساء. ما يجوزش ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بايع النساء ما وضع يده في يد امرأة قط أبدا، وهو عليه الصلاة والسلام. فضل فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لا سمعت يا شيخ، عندي سؤال ممكن؟
فضلي.
دلوقتي أنا منفصلة عن جوزي بقالي 8 شهور، رفعت عليه قضية طلاق وقايمة ويعني نفقة الأولاد. فجات له في حكاية القايمة جات له 3 شهور. جات له في القايمة 3 شهور، المحكمة حكمت له 3 شهور في القايمة. فلما جات له في القايمة 3 شهور دلوقتي عايزين يعملوا قعدة عرفية ويقعدونا احنا الاثنين، هو يمضي على الشيك وأنا أمضي على الشيك.
هو جوزك بيصلي؟
جوز بيصلي او عارف ربنا، بس كان في مشاكل.
مش مهم مش مهم. وانت بتصلي؟
الحمد لله.
انا انصحك يا بنتي ان انت ترجع لجوزك ما دام جوزك
خلاص هو دلوقتي اتجوز وصارت موضوع
ايه يعني ان شاء الله يتجوز 3 نسوان وانت الرابعه، مش اشكال. انت ما دام جوزك بيصلي وموحد وراجل مستقيم على الطاعه وقادر يفتح بيته بالمعروف، انا انصحك ان انت ترجع لجوزك وسيبك من كل، والله كل ده كلام فارغ يا بنتي. والخير كل الخير ان انت ترجع لجوزك، والسعادة ان ترجع لجوزك وعيالك يتربوا بين امهم وبين ابوهم. دي الكلام المنضبط. اي نعم، هذا ما انصحك به. ولا تسمعي لاحد يقول لك غير ما قلته لك. ما دام الزوج موحد ومصلي ومستقيم وبينفق عليك بالمعروف، انا انصحك بالرجوع الى هذا الزوج. اتجوز ابوه يعني تبقى انت التاني، تبقى التالت، تبقى الرابعة، ما فيش اشكال خالص. ما دام امر شرعه الله فلا حرج في ذلك البتة. اي نعم، هذا ما انصح به. اي نعم. طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. هذه المرأة التي ظهر في بشرة وجهها شيء من العلامات السوداء، ايوه، اتى من غرفة التحكم سؤال بيقول ممكن واحد حلق لحيته عياذا بالله؟ قلت له عياذا بالله؟ ايوه، امال ايه؟ ما هو حلق اللحية حرام، انت لسه ما عندكش خبر ولا ايه؟ حلق اللحيات حرام. اي نعم، باتفاق فقهاء الائمة الاربعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وربنا عز وجل قال اخبارا عن ابليس ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. وحلق اللحية تغيير لخلق الله، فربنا عز وجل قال خلقك فسواك فعدلك. طيب المهم، فممكن واحد حلق لحيته يحمل لحمة من عند الجزار ويدخل على مراته؟ ايوه، يعني مش هتتكبس ولا تتكبس ولا بتاع، ده كلام فارغ بتاع النساء، نسأل الله السلامة والنجاة. على كل حال، اذا ظهر في بشرة وجه امرأة على حاجات بنية او سوداء واستعملت البيض والعسل واللبن خلطته على بعضه عشان تعالج نفسها، فهذا جائز لقول الله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلفظة لكم يشمل عموم الانتفاع، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن أختم هذه الحلقة أقول إن بعض الإخوة راسلوني عبر موقعي يقول هل من الممكن إذا أتتك دعوات خارج البلاد أن تلبي هذه الدعوات؟ نرجو من الله تعالى أن يبارك لنا في العافية والوقت، وهذا لا حرج فيه، وعندي استعداد إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلنا من المقبولين عنده. هذا أولا. طب ثواني. وثانيا بارك الله فيك، بعض الإخوة أقاموا على الفيسبوك صفحات باسمي، فأنا أشكرهم على حسن مشاعرهم، لكن الصفحة على الفيسبوك التي تمثلني شخصيا المكتوب عليها الشيخ أبو بكر الحنبلي، المكتوب عليها الشيخ أبو بكر الحنبلي على الفيسبوك هي التي تمثلني شخصيا. أما الأحبة الذين أقاموا لي صفحات على الفيسبوك فأنا أشكرهم على حسن مشاعرهم، لكن هذه الصفحات لا تمثلني. أخذ السؤال ده، بارك الله فيك، تفضل. شو بقول على العقيقة؟ بقول العقيقة، العقيقة واجبة على القادر عند بعض أهل العلم. اثنين، هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. ثلاثة، تذبح شاتان للذكر. أربعة، شات للأنثى. خمسة، تكون في اليوم السابع، وإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإن لم يكن ففي الحادي والعشرين. فإن فات اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم. ستة، العقيقة ممكن توزع لحمة على الفقراء والمساكين، ممكن ثلث للفقراء والمساكين، ثلث الأهل الضار، وثلث للجيران والأصدقاء والأقارب كحال الأضحية. وممكن نطبخها ونجمع الناس على أكلها، أغنياء وفقراء وأقارب وأصدقاء وجيران. هذا جائز وهذا جائز. ممكن العقيقة برومي وبط ووز وفراخ وأرانب وحمام؟ لا يا بطل، ما ينفعش. العقيقة تكون بماعز أو بضاني، خرفان أو بماعز. مانيش قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أين أنت لست مكلف بها ما دمت غير مستطيع. حتى لو أنت مستطيع، هي ليست فريضة على الراجح، وإنما سنة مؤكدة. إلا أنني أحرض نفسي وأحرضك أن تعق عن جميع أولادك، أولا اقتداء وتأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا الله تعالى يجعلها سببا لدفع أضرار كثيرة عن أولادك بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك فأنا أحرضك على العقيقة. وكم أنت تنفق يا شيخ؟ تنفق كثير. وقفت على العقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته. حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال يجوز للإنسان أن يقترض للعقيقة إذا وجد في نفسه القدرة على السداد. إذا وجد في نفسه القدرة على السداد له أن يقترض، أن يقترض العقيقة. طيب، هل يجوز أن تعق عن نفسك إذا كان أبوك لم يعق عنك وأنت الآن عندك قدرة؟ إيه نعم، إنه ممكن أن تعق عن نفسك وأنت رجال متزوج عندك أولاد. ونسأل الله تعالى أن يثيبك وأن يتقبل منك وأن يجعل عملنا وإياك خالصا لوجهه الكريم. الخطبة القادمة إن شاء الله لي في مسجد عمر بن الخطاب ببنها، خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله لي في مسجد عمر بن الخطاب ببنها إذا كان في العمر بقية. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والتوفيق، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول وينفع المسلمين بما نقول، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المساء